أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
اللهم لا تحرمنا فضلك. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعنا معا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق الرابع من شهر الله المحرم لعام 37 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. لازال الكلام متصل عن المخالفين، وذكرنا لكم أن الآيات السابقة كانت في الكلام عن اليهود، ثم تحول الخطاب من الله عز وجل للذين آمنوا، وكانت آخر آية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وذكرنا لكم سابقا أن القرآن مثاني، فالله عز وجل إذا ذكر المطيعين يذكر العاصين، وإذا ذكر المؤمنين يذكر الكافرين، وهكذا. فجاء الآن في هذه الآية النوع الثاني، الذين لم يستجيبوا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرغبون عن حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فكأن هذه الآية تعطينا القسم الثاني من غير المطيعين. فالله عز وجل أمر بأمر ثم بين أن حال الناس فريقان، فريق مطيع فهؤلاء سيلحقون بالنبيين والشهداء كما سيأتينا في ختام الآيات، وفريق معاند مكابر يحاول أن يحكم غير شرع الله عز وجل وغير طاعة الله وغير طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه هو دائر بين الكفر وبين النفاق، دائر بين الكفر وبين النفاق، ولا شك أن هذا أمر عظيم. نقرأ ما ذكره ابن كثير رحمه الله ثم نذكر لكم بعض المسائل أو اللطائف اللي يمكن أن تكون في هذه الآيات. قال ابن كثير رحمه الله: هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الآن نفهم من ابن كثير رحمه الله أنه يفسر هذه الآية بماذا؟ بعموم المخالفين، سواء كانوا يهود وهو واحد من أسباب النزول، أو كانوا منافقين وهو سبب آخر أيضا مذكور في نزول هذه الآية. وهذا الأسلوب جميل من الجمع، والآية عامة تشمل هذا وغيره، تشمل المنافقين، تشمل اليهود، تشمل كل من خالف حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بلا شك، سواء زعم أنه يؤمن بالكتب السابقة أو لم يزعم، لأنه إذا بلغته الحجة وقامت عليه البينة فإنه لا بد له من معارضة، سواء هذه المعارضة صرح بها وأعلنها كما فعل هذا المنافق أو كما فعل هذا اليهودي المذكور في سبب النزول، أو لم يصرح بها. واضح يا مشايخ؟ فكلمة يزعمون لا يلزم منها أن يقولوا، لا يلزم منها أن يقولوا، بل إذا ظنوا أو كما نقول يعني توقعوا أن لهم مخرجا أو غير ذلك فهذا زعم منهم. ولذلك سمى الله عز وجل أيضا إنكار البعث زعما، لأنه ليس كل الناس منكر للبعث بإعلان، فإن المنكرين للبعث بإعلان في الغالب أنهم الدهرية، وعامة المشركين هل هم من الدهرية أو من مشركي الألوهية؟ من مشرك الألوهية وليس من مشرك الربوبية. ولذلك هذا الباب مهم جدا أن ننتبه له، وهو كما ذكرت لكم سابقا الفرق بين دقائق الألفاظ التي تأتي في القرآن. فالزعم ليس هو القول، فالزعم ليس هو القول، ولكنه قد يكون قولا وقد يكون اعتقادا، قد يكون قولا وقد يكون اعتقادا، قد يكون منطوقا به وقد يكون غير منطوق به، لكنه موجود ومستقر في أذهانهم، موجود ومستقر في أذهانهم. والزعم هو جزء من الكذب، والزعم هو جزء من الكذب. لماذا هو جزء من الكذب؟ لأن الإنسان يعرف الحقيقة ومع ذلك يدعي عليها، فالزعم هو أن يعرف الحقيقة ويدعي عليها. جميل. فمثال ذلك، لو قلت لك أو يعني اعترفت لك أن لك عندي مال، لكن يعني قلت أنك أنت عفيتني منه، فهذا الآن زعم مني، فهذا الآن زعم مني، لأني أقر بالأصل وإيش وأخرجه أو أنفيه بشبهة. واضح الصورة عندكم؟ وهذا غير الكذب الذي هو مخالفة الحقيقة، هذا مخالفة الحقيقة بنوع من ماذا؟ من الظن، أو بنوع من الشبهة، أو بنوع من الشبهة، سواء كانت تلك الشبهة مدعات أو كان لها حقيقة لكنها لا ترتقي إلى الحقيقة الأولى الأصلية، لكنها لا ترتقي إلى الحقيقة الأولى الأصلية، ولذلك لا تدافعها. والله المستعان. قال: كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد، وذاك يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف، وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية، وقيل غير ذلك، لأن أسباب المذكورة ليس فيها سبب صحيح صريح، ليس فيها سبب صحيح صريح، ولكن عموم الآية يدل عموم الآية يدل على أن كل ذلك واقع، أن كل ذلك واقع، سواء يعني ظهر في قصة أو لم يظهر فيها. قال: أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية وقيل غير ذلك، وهذا يعني من لطف من كثير رحمه الله في العبارة، أنه يبين يعني مثل ما نقول لا يستقصي في السبب إلا إذا كان مرويا بطريق صحيح، وكان أيضا الخلاف فيه في صراحته، وكان الخلاف فيه في صراحته، ولذلك تجدون أن ابن كثير رحمه الله يذكر أسباب النزول، وقد يذكر سبب النزول ويذكر سببا آخر أيضا للنزول، وقد يذكره بالمعنى كما فعل هنا ويقول وغير ذلك، ويقول وغير ذلك. فهذا يعني كما ذكرت لكم سابقا، هناك فرق بين سبب النزول وفرق بين أحوال النزول، بين أحوال النزول، فهذا يعتبر من أحوال النزول، لأنه ليس سببا صريحا صحيحا، لأنه ليس سببا صحيحا صريحا. عام نعم، الأحوال يعني كل الأحداث السيرة التي كانت في وقت نزول الوحي تسمى أحوال نزول. فلا شك أن اليهود موجودين والمنافقين موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الجهل ببعض المسلمين موجود، فإنهم حديث عهد بإسلام، واضح. ولذلك قد يحصل من رجل صالح لكن ليس عن سوء نية، فحذرهم الله عز وجل ذلك كله، سواء كان ذلك حصل منهم بسوء نية أو كان حصل منهم جهلا، واضح. قال: والآية أعم من ذلك، لاحظتم، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة، جعل حكم الله هو الكتاب وجعل حكم النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة، وهذا هو الواقع بعد انقطاع الوحي، واضح. أما في وقت نزول الوحي فكان حكم الله عز وجل هو ما ينزله على نبيه صلى الله عليه وسلم من وحي متلو أو غير متلو، وكذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو كان ما يقوله أو يفعله أو يقره صلى الله عليه وسلم. فأما وقد انقطع الوحي فبقي ماذا؟ أيوه، الكتاب حكم الله والسنة حكم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، نسأل الله العفو والعافية. قال: وهو المراد بالطاغوت هنا، قال: وهو المراد بالطاغوت هنا، فجعله هنا طاغوتا، تحاكموا إليه، وهنا قال وعبد الطاغوت. فإذا الطاغوت الآن هل هو علم ولا وصف؟ وصف واضح، لكنه يطلق على المعبود من دون الله عز وجل، ويطلق أيضا على كل ما خالف الكتاب والسنة واتبعه الناس، كل ما خالف الكتاب والسنة واتبعه الناس. قال ولهذا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى آخرها. وقوله يصدون عنك صدودا أي يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك، كما قال تعالى عن المشركين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا. إذن هي في المشركين صريحة، لكن في المنافقين واليهود وجهلة المسلمين فيها الزعم. قال وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إيش؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال ثم قال تعالى في ذم المنافقين فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم أي فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب إيش تطرقهم بسبب ذنوبهم، يعني تقع عليهم بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الإحسان والتوفيق أي المداراة والمصانعة لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة، كما أخبر تعالى عنهم في قوله يعني في الآية الأخرى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما سروا في أنفسهم نادمين. واضحة هذه؟ طيب الآن ابن كثير رحمه الله يرى أن قوله سبحانه وتعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة مما قدمت أيديهم أن هذا في نوع من الذين يزعمون وهم المنافقون. هل هذا خاص بهم أو كذلك أيضا اليهود؟ لا، أنهم إذا أصابتهم مصيبة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اليهود كما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع آل فرعون في الأعراف وغيرها. فإذا هذه سنة جاهلية قديمة أنهم إذا أصابتهم الضراء لجأوا إلى الله، وإذا أصابتهم النعماء نسوا وخالفوا. وهذا يا إخوان مما يحذرنا الله عز وجل إياه في القرآن كثيرا، لأنه مزلة يعني مزلة مزلق يقع فيه الإنسان كثيرا، كما قال الله عز وجل عن المشركين كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فكلما استغنى الإنسان كلما ابتعد عن حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اضطر لجأ. وهذا لا شك أنه هو الواقع في عموم المشركين، ولا يعارض هذا أن كثيرا كما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره أن كثيرا من مشركي زماننا هذا يشركون في الله عز وجل حتى في زمن الاضطرار، فيلجؤون إلى القبور أو يلجؤون إلى أمور أخرى مما حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم وحذر منه وشد التحذير، لكن يبقى أن هذا هو العموم. ولذلك هذه الصفة في الإنسان مهم جدا أنه يتغلب عليها، ولا يمكن يا مشايخ أن يتغلب عليها إلا إذا تعود الشكر بعد الانتهاء، كما قال الله عز وجل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ما قال له استريح ولا قال له نم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا شرعت لنا الأذكار والعبادة بعد العبادة مباشرة، فبعد الصيام فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، وبعد الحج اذكروا الله في أيام معدودات كذكركم آباءكم أشد ذكرى إلى غير ذلك. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، وهكذا. وفي سورة المزمل كما قال الله عز وجل إيش في آخرها، ها آخر آية من سورة المزمل ما هي؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، فذكر المرضى وذكر المسافرين ولم يعفهم من تلك العبادة. فأقول لا علاج للنفس إلا ما ذكره خالقها، ولهذا ينبغي على الإنسان أن لا يطغى بعمله بأي حال من الأحوال، ولا يرى أنه استغنى عن الله عز وجل ولو ملك المليارات. فكلما تواضع لله عز وجل كلما بارك الله عز وجل له ونفعه ونفع به، وإلا فهو يكدح لغيره ويتعب لغيره ويشقى لغيره وينصب والمستفيد غيره، فعمله في هباء، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. لكن الذي يلتزم الشكر ويلتزم الصبر يفوز بإذن الله عز وجل. أعود فأقول إن الإنسان لا يجزع ولا يهرب هذا المهرب إلا إذا كان في قلبه شيء من المرض وشيء من البعد عن الله عز وجل في وقت الرخاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في وصيته إيش، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وليس معنى هذا أن الله عز وجل لا يجيب المضطر إذا دعاه، بل حتى إذا عرفت الله في الشدة فإنه يعرفك. لكن فرق بين من يعرف الله عز وجل في الشدة فقط وينساه في الرخاء، وفرق بين أن يكون عبدا شكورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أم المؤمنين أليس قد غفر الله لكم ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا هو الذي جعل الخلفاء كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من الصحابة المبشرين بالجنة، جعلهم يخافون، جعلهم يخافون. ليس من باب الخوف أو سوء الظن بالله عز وجل، لكن يريدون الكمال، يريدون الكمال كما كان نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يبتغي الكمال لا يرضى بالشيء اليسير، وكلما انتهى من عبادة رأى أنه بحاجة إلى العبادة الأخرى. فلا تزال هذه العبادات مثل السلسلة، كل واحدة آخذة بعنق الأخرى حتى تورده الجنة بإذن الله عز وجل. ولذلك كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي من أتاني يمشي أتيته هرولة. فالمسألة تحتاج منا إلى نوع من المسارعة والمسابقة يا إخوة، لننجو بأنفسنا من هذه الأمراض الخطيرة التي تورث النفاق أو تورث الكفر والعياذ بالله عز وجل. ولاحظوا أن المسألة ليست بتلك الصعوبة، يعني من منا يأمن أن يكون في مثل حال هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. ما أحد يأمن، ما أحد يأمن. ولهذا من المهم جدا أن نحرص قدر الحرص على أننا لا نكون بهذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل عنهم. والله عز وجل هنا لما قال مستفهما فكيف إذا أصابتهم مصيبة، هذا على طريقة التعجب كما يقول أهل اللغة. والتعجب المقصود به أنهم هم بحاجة إلى الله عز وجل وبحاجة إلى حكم رسوله صلى الله عليه وسلم لا غنى لهم عنهما، لكن نسأل الله العفو والعافية، ها البطر قتال، البطر قتال. لما يرى الإنسان نفسه أنه استغنى يبطر، يبطر أيوة، وتنقطع علائقه. ولذلك صديقك ليس هو الذي يكون في وقت الرخاء، صديقك هو الذي يكون معك في وقت الشدة، في الوقت الذي الذي تنقطع فيه العلائق المادية. واضح؟ فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما سيأتي إن شاء الله في ختام هذه الآية. تفضل، إيش سؤالك؟ نعم، لا البعث، هم إذا انكروا البعث انكروا الربوبية تبع الله، فهم يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. واضح؟ ولذلك تجد أن مناقشتهم تكون في الآيات إيش؟ الكونية الظاهرة، في الآيات الكونية الظاهرة وفي الآيات أيضا النفسية. أما مشرك الألوهية فمناقشتهم تكون بالربوبية، قل من رب السماوات أم من يجيب المضطر إذا دعاه، لغير ذلك من الآيات التي فيها الاستدلال بالربوبية على الألوهية. طبعا لا شك أن من نقصت ألوهيته نقصت ربوبيته بالتبع، لأنها لازمة لها. لكن ولذلك احتج الله عز وجل عليهم بالربوبية التي يقرونها أو يقرون شيئا منها على الألوهية التي أخلوا بها. نعم شاء قلت لك لأن هؤلاء هم الذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا ذكرت لك أن الآيات الأخرى، وهو استشهد بالآية التي فسر بها، لكن عموم الآيات الأخرى تدل على أن اليهود أيضا كذلك كان هذا من طبعهم، أنهم إذا أصابتهم البأساء جاءوا إلى أنبيائهم، فكذلك حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى مشركي مكة لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون فقال اللهم سبع كسبعي أو كسني يوسف عليه الصلاة والسلام، فلما أصابهم الجوع حتى أصبحوا يرون ما بينهم وبين السماء دخان من شدة الجوع المصخبة التي أصابتهم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ادعوا ربك يرفع عنا، فإنه إذا رفع آمنا، فرفع فلم يؤمنوا، كان حالهم كحال بني إسرائيل كما وصف الله عز وجل في سورة الأعراف وغيرها. طيب شوف، الكفر كله ملة واحدة، لكن الله عز وجل بيّن لنا أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهذا لا يعني أنهم أخف أو أشد من الكفار، لكن لهؤلاء عذاب ولهؤلاء عذاب ولهؤلاء عذاب. إيه أنا مقصدي أنه ما نستطيع المفاضلة في هذه المسائل، لأن هذه مسائل شرعية، ومسائل الوعيد يا مشايخ ليست مسائل قياسية، ليست مسائل قياسية، فهي تؤخذ كما رويت، تؤخذ كما رويت، يعني كما أخبر الله عز وجل عنها كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نقول كيف وهذا يكون أعلى من هذا أو هذا يكون أقل من هذا، يرحمك الله، الأمر أظنه أشد مما نتصور، الأمر أشد مما نتصور، ولعلي ذكرت لكم هذا في الدروس الماضية، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أخف أهل النار عذابا إيش؟ من يكون له جمرتان في شراك نعله يغلي منهما دماغه. أظن الأمر ليس بالسهولة، فالصعوبة أو نقول هذا أشد أو هذا أكثر أو أقل عذابا، هذا ما نستطيع أن نقول به في شيء إلا أن يكون بدليل، يعني إلا أن يكون النص دل عليه. أما المفاضلة العامة فنقول لهؤلاء عذاب ولهؤلاء عذاب ولهؤلاء عذاب كما أخبر الشارع عنهم. قال رحمه الله: وقد روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهنا رضي الله عنه يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، يعني قبل إسلامه وفي أول عهده، فتنافر إليه ناس من المشركين، يعني اختصموا إليه. عندكم من المسلمين؟ عندي من المشركين. في أحد معه أصل بن كثير؟ المشركين المسلمين. طيب إذن في أصل بن كثير ناس من المسلمين. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إلى قوله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم قال تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي هذا الضرب من الناس هم المنافقون. واضح مشايخ؟ وذكرت لكم أنه هذا على تفسير ابن كثير أو على اختياره، ولا شك أن اختياره صحيح، لأن الآية الأخرى نص في ذلك، قوله سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، نص في المنافقين، واضح. لكن هذه الآية أيضا تحتمل غيرهم، تحتمل غيرهم كما ذكرت لكم، وهناك أدلة يعني آيات أخرى تدل على أن المنافقين أيضا كذلك، بل وأيضا أحوال النزول تدل على أن المشركين أيضا كذلك. وهو لا شك أن هذا مرض، وإن كان في المنافقين أظهر ثم في اليهود، أو أحيانا ربما يكون في اليهود أظهر من المنافقين في بعض الحالات كما ورد معنا في سورة البقرة وكما سيرد معنا إن شاء الله أيضا. إلا أنه مثل ما نقول هو في كل مخالف، في كل مخالف لله عز وجل ولرسوله له نصيب من هذا المرض، نسأل الله العفو والعافية. قال: والله أعلم بما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية سبحانه. فاكتفي به يا محمد فيهم، يعني لا تشغل نفسك في تتبعهم أو مجادلتهم في هذه الأشياء، فإنه عالم بظواهرهم وباطنهم. ولهذا قال له: فأعرض عنهم، أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم، وعظهم أي ونههم على ما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشرك الشر. لاحظتم أن الله عز وجل هنا قال وعظهم، والوعظ تذكير بتخويف، الوعظ هو تذكير بتخويف أو نقول تعليم بتخويف، واضح؟ ولا شك أن هذا من سبل العلاج لأمراض القلبية بشكل عام، من أبلغ الأسباب أو العلاج للأمراض القلبية هو الوعظ. ولذلك قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالوعظ لا شك أنه يذكر ولا شك أنه يثبت، فيثبت المؤمن المتيقن وإيش ها، ويذكر هذا الغافل الذي بدأ ينحرف، نسأل الله العفو والعافية. ها اللي هو إيش؟ إيه بلا شك، نعم بلا شك نعم. قال: ونهاهم على ما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم. وهذا يعني ذكره الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام حتى مع فرعون وهو أطغى الطغاة، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فسبيل المؤمن داعي إلى الله عز وجل أنه لا بد أن يسلك هذا المنهج، كما في قوله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وهنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فأعرض عنهم، يعني لا تنشغل بهم، ولا يعني انصح تعبير يقنطك أمرهم أو يئسك أو يوقفك عن دعوتك أو يشغلك عن عبادتك أو غير ذلك، ولكن مع ذلك إيش ها، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فهذا منهج مع الجميع، منهج مع الجميع. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذه قاعدة، هذه قاعدة عامة مما يجب الإيمان به لجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام، أنه لا رسول من الله عز وجل إلا بشريعة، ولا شريعة إلا يجب طاعتها، ولا شريعة إلا يجب طاعتها. فهذا من الأمور العامة التي نؤمن بها من مسألة الرسل ومسألة الكتب. كذلك مثلها قوله سبحانه وتعالى إيش: إلا بلسان قومه ليبين لهم. فكل رسول جاء إلى قومه بلسانهم ولغتهم ليبين لهم، لم يأتي رسول إلى قوم بلغة لا يعرفونها، ولم يأتي رسول فقط ليتلو الكتاب كما يقول بعض المؤرخين أو غير ذلك، بل لم يأتي نبي إلا ليبين لهم. هل ليبين لهم شريعة من قبله مثل ما حصل من عيسى عليه الصلاة والسلام مع التوراة، أو كذلك زكريا مع التوراة، أو داود وسليمان مع التوراة أو غير ذلك، أو أن يكون جاء بكتاب خاص مثل ما جاء داود بالزبور، أو مثل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، أو مثل ما جاء إبراهيم بالصحف. عندنا العقيدة العامة هنا في مسألة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنه لا رسول إلا بشريعة، ولا رسول إلا أمر بطاعته، ولا رسول إلا أتى بلسان قومه، ولا رسول جاء إلا ليبين لهم، ولا رسول إلا وقد بلغ قومه ما أرسله الله عز وجل به. وهذه هي الشهادة الجملية التي نشهد بها لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة. وهذه أهم عندنا من مسألة كم عددهم وما أسماؤهم ولأي القبائل، وهل مثلا يعني كما يقول بعضهم هل مثلا في أدغال أفريقيا كان هناك نبي، وهل في مجاهل سيبيريا أيضا كان نبي أو لم يكن، أو غير ذلك من هذه الأشياء. فهذا سؤال لم نكلف إياه، لكن هذه قواعد عامة أخبرنا بها الشارع ونؤمن بها ونشهد بها يوم القيامة. فتكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم شاهدة على جميع الرسل وشاهدة على جميع الأمم، وشهادتها هي بهذه الأمور التي ذكرتها لكم، فانتبهوا لها فإنها أبواب عظيمة. تفضل. طيب. طيب يقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي فرضت طاعته على من أرسله إليهم، فرضت طاعته، فكأنها ماذا؟ ها سؤال زميلكم: وما أرسلنا إلا، جواب النفي، جواب النفي ماذا يكون؟ إثبات، واضح؟ وجواب النفي إثبات، فهي إقرار أو إلزام، فهي كأن الله عز وجل يقول أطيعوا رسلكم، واضح يا شيخ؟ فهي لام التعليل، فهي لام التعليل، ولام التعليل كما ذكرت لكم إذا جاءت بعد النفي فتكون للإقرار، فتكون للإقرار بعد النفي. أيوة. بإذن الله، قال مجاهد: لا يطيع أحد إلا بإذني، فإذا يكون هنا الإذن ها القدري، إيه فيكون هنا الإذن القدري. وإذا قلنا أنه إلا ليطاع بإذن الله يعني بأمر الله، فيكون الإذن هنا الشرعي، فهمتم؟ فالإذن هنا يجوز أن نفسره بالقدري ويجوز أن نفسره بالشرعي، واللفظ قاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى أن اللفظ إذا احتمل أمرين لا منافاة بينهما فيجوز حمله عليهما، فيجوز حمله عليهما، أو فالأولى حمله عليهما ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، فالأولى حمله عليهما ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. وهذا هذه القاعدة يعني كثيرا ما يسير عليها ابن كثير رحمه الله، وكذلك أيضا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فتجدون هذا واضح في تفسيره، أن اللفظ إذا احتمل أمرين لا يتعارضان يعني ليس أحدهما ينقض الآخر، فإنه يحمل الآية عليهما ما لم يأتي دليل آخر إيش يرجح أحدهما أو ينفي أحدهما. فنقول هنا إلا ليطاع بإذن الله يعني إلا ليطاع بقدر الله كما كتب الله عز وجل في الكتاب عنده، وإلا ليطاع بإذن الله إلا ليطاع بأمر الله، فالله عز وجل هو الذي أمر بأن يطاع هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال يعني لا يطيعه إلا من وفقه لذلك، كقولي: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. هل هنا يمكن أن يكون بإذنه يعني بأمره أو يكون بإذنه بقدري؟ ها كليهما، يجوز كليهما. طيب، أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياه إياكم عليهم، لأنه معلش لأنه لو لم يأذن الله عز وجل لهم شرعا بأن يقتلوهم لا يجوز لهم أن يقتلوهم، فهمت؟ فالآية تحتمل الأمرين، جميل. لكن من كثير هنا استعملها في الشرع في القدر، من كثير رحمه الله استعملها في القدر على قول مجاهد. أي وقوله: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم. وهكذا كانوا يفعلون أو لا؟ نعم هكذا كانوا يفعلون. طيب ما غاية هذا الأمر؟ ما فائدته؟ ما فائدة أنك تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتستغفر عنده أو يدعو لك أن يغفر الله لك؟ هذا لا خلاف فيه، لا إشكال، لا، لكن ليس هذا المراد. مستجاب الدعوة قد يكون غير الرسول مستجاب الدعوة أيضا. أيوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، فالآن إذا وقع لهم خطأ وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم الحكم، مثل الرجل الذي قال إني أصبت أيوة من امرأة ها مثل ما يصيب الرجل من زوجته غير أني لم أمسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إن الحسنات يذهبن السيئات كما تعرفون في الحديث أصليت معنا إلى غير ذلك. فمقصودي لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع فأمر بالمجيء إليه حتى إيش ها يبين لهم الحكم، ولا يجتهدون مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجتهدون مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. ولهذا قال لوجدوا الله توابا رحيما، ولا شك أن هذا لوجدوا الله توابا رحيما حث وترغيب، وأيضا هو إيش ها هو إطماع لهم، هو إطماع لهم، مثل قول الله عز وجل في الحديث القدسي أما إنك لو زرته لوجدتني عنده، أو أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، فهذا لا شك أنه مرغب وآذن به من مرغب. إذا كنت تعرف أنك إذا زرت المريض أو عدت المريض أنك تجد الله عز وجل عنده، اسمحوا لي يعني هذا غاية الضمان، غاية الضمان. وهنا يقول تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفر الله عز وجل عنده أو دعه يستغفر لك، فإني أو فإن فإن توبتي عند ذلك لوجدوا الله توابا رحيما. فلا شك أن هذه مواطن للتوبة والمغفرة، وهي مواطن عظيمة، وهي مواطن عظيمة، ولذلك ينبغي الحرص عليها. لكن يعني السؤال الذي يطرح هنا دائما ويعني لا يمنع أن نذكره ولو مختصرا، هل هذا مستمر حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنه انقطع بموته؟ الذي يظهر من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأقوال التابعين على أنه انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم قالوا إن الله عز وجل جعل أمانين له في الأرض، رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيش ها والاستغفار. قالوا فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار، وهذا كثير في كلام السلف رحمهم الله تعالى. فالذي نفهمه على أن هذا انتهى بموته صلى الله عليه وسلم. القول الآخر على أن هذا لم ينتهي بموته صلى الله عليه وسلم، ولكن صار الرجوع إلى سنته بمثابة المجيء عنده، لأنه هو الذي يحقق الغاية التي ذكرتها لكم قبل قليل، وهي الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم مما يعين الإنسان على التوبة، وهذا حقيقة أيضا ولا شك، وهذا حقيقة أيضا ولا شك. والله يعني كليهما قوي، لكن المقصود أن نعم أن الأمان بشخصه صلى الله عليه وسلم قد ذهب، وبقي الأمان بأثره، وبقي الأمان بأثره صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة سبحانه أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرا وباطنا. ولهذا قال ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذه الآية مثل قوله سبحانه وتعالى إيش قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكأنه يعني كأننا نفهم أن هذه الآية ها تدلنا أيضا على العكس، وأن من أعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أعرض عن الله عز وجل، فقد أعرض أيوة عن الله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. أي إذ وهي تخص أيضا ماذا هنا، هناك مطلقة فاتبعوني يحببكم الله، هنا في الحكم. وهل كليهما مراد؟ بلا شك، لكن لماذا ذكر الحكم؟ يعني خلوني أقولها لكم عبارة أخرى، هل للحكم هنا مفهوم مخالفة أنه في غير الحكم يجوز؟ أي لا مفهوم له، وإنما هو وصف كاشف، وإنما هو وصف كاشف، لأن هذا هو الأمر الظاهر، مخالفة الحكم هي التي تكون في الأمر الظاهر. لو أنك ما خالفته في الحكم ولكن كرهت سنته في نفسك، من يعلم لا يعلم أحد، لكن هذا يخالف فاتبعوني يحببكم الله. فهمتم؟ أيوة. يعني وإن لم يكن داخلا في نص هذه الآية فهو داخل في نص الآية الأولى. واضح مشايخ؟ فإذا نقول أن قوله سبحانه وتعالى حتى يحكموك فيما شجر بينهم على أن هذا وصف كاشف، يعني لا مفهوم مخالفة له، يعني على أنه يجوز المخالفة في غير الحكم. فنقول لا يجوز مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لا في الحكم ولا في غيره. واضح؟ وذكر الحكم هنا هو من باب الصفة الكاشفة، الصفة الكاشفة يعني أن هذا الأمر يظهر ويكون جليا واضحا ونستطيع أن نحكم به على الآخرين من خلال الحكم، أما بقية الأمور ما نستطيع أن نحكم عليها، الذي في قلبه واضح لا نستطيع أن نحكم عليه، لكنه مهدد بقوله فاتبعوني يحببكم الله. تفضل. وفي الحديث أيضا النص هذا شيء آخر، لكن السؤال هنا هل لا يجد في المسلم حرجا من الحكم، عرفت، أو من مطلق السنة؟ أي هذا هو، ولذلك هنا يعني عود الضمير هنا سيجعل المعنى يختلف، وهذا الذي ذكرته لكم سابقا أنه من أسباب الاختلاف في التفسير، من أسباب الاختلاف في التفسير. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. إيه؟ هل قضيت هنا بمعنى حكمت، فهمت، أو قضى بمعنى شرع، فهمت؟ أي. نعم يا شيخ. بلى بلى بلى، كل من أنكر شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يكون له يعني تأويل مستساغ. أي نعم، يعني مثلا الإنسان يعتقد أن الحديث ضعيف، هذا باب آخر، لكن إنسان ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ينكر شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تدخل عقله أو لأنه يعني يرى أن هذا متواتر وهذا أحد، فهذا لا عبرة به. واضح؟ إيه. ولذلك هذه الأمور خطيرة يا أخوان، خطيرة جدا. ولذلك أنا أقول حتى لو لم تعمل السنة لكن إياك أن تكره السنة حتى في قلبك، إياك أن تكرهها. أنا مقصر مثلا لا أستاك مثلا، لكن أن أعيب السواك هذا شيء آخر. ففرق بين أن لا تفعل السنة وفرق بين أن تكره السنة، نسأل الله العفو والعافية، فضلا عن أن تنكرها، فضلا عن أيوة أن تقول فيها شيئا آخر. فالمقصود أن هذا الأمر عظيم يا أخوان، ولذلك ترى في زماننا هذا ضعفت الشريعة في نفوسنا، يعني ضعف النص الشرعي في نفوسنا، أصبح القرآن يتلى علينا ولا نهتم به، أصبحت السنة نسمعها أو نحفظها ولا نهتم بها. كوننا مقصرين في الفعل هذا شيء ذنب، ونسأل الله عز وجل أن يغفره، لكن كوننا نستهين بها أو نستخف بها أو نستهزئ بها فهذا لا شك أنه من أبواب الكفر، لا شك أنه من أبواب الكفر والنفاق، وخطره عظيم جدا، خطره عظيم. ولذلك أنا أقول يعني إياكم ثم إياكم أن تهون السنة أو القرآن، يعني لفظ الشارع، أن يهون في نفوسكم. لا تعرف قل لا أعرف، لكن يبقى للنص حرمته، يبقى للنص حرمته، كوني أجهله، كوني لا أعرف غايته، كون إلى آخره، هذه أمور أخرى. كوني لا أعمل به تقصيرا هذا يورث في قلبك ندما وانكسارا وذلا بين يدي الله عز وجل، ربما أفضل من فخر المطيعين. لكن أن تستهزئ بالسنة أو أن تنكرها أو أن تكرهها ولو كرها، فهذا لا شك كما ذكرت لكم أنه من أعظم أبواب النفاق، وهو يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله عز وجل في بعض أحواله. فمثل هذه الأشياء ينبغي أن نربي أنفسنا على تعظيمها، سواء عملنا بها أو لم نعمل بها، ولا شك أن من أعظم تعظيمها العمل بها، ولا شك أن من أعظم تعظيمها العمل بها. لكن على الأقل حتى لو لم نعمل بها وتركناها كسلا أو عجزا أو تهاونا أو غفلة، فإن ذلك لا يبرر لنا أن نستهين بها. وليتأمل منكم الأشياء الإعلامية سواء في التلفاز أو في الجرائد وفي المجلات وكثرة الاستخفاف بالأمور الشرعية حقيقة والله يخاف يخاف ويقول كل ما أصابنا من مصائب ليس بشيء أمام ما نحن نفعله أمام الشارع الحكيم سبحانه. والله عز وجل يغار والله عز وجل يغار. كيف بغض النظر معلش يعني شوف نحن لا نتهم أحدا في هذا يعني من أعظم من يعظم النصوص هم الفقهاء كونهم أولوه جمعوا بين نصين قدموا نصا على نص هذا كله نقبله لهم لكن ما يهون النص في نفوسنا يعني لا تزول هيبته في نفوسنا وهذا فرق بينه وبين مسألة كما ذكرت لك مسألة العمل قد الإنسان ما يعمل بالسنة قد ربما بعضكم يعني أو بعضنا ربما يعني لا يستاك شهرا أو شهرين أو سنة وهو لم يفعل هذه السنة لكن مع ذلك إذا سمع لأمرتم بالسواك ولو عند كل صلاة يخفق لها قلبه ويرى أن هذا أمرا عظيما فإذا رأى السواك احترمه وأجله لأنه مأمور به شرعا حتى لو لم يعمل فهذا فرق بين هذا وهذا فمقصدي أن هذه الأمور يعني من الأمور الشرعية أو هي من مكونات الإيمان القلبي تعظيم نص الشارع هذا من أعظم مكونات الإيمان في القلب ولذلك ينبغي عدم الاستخفاف بنص الشارع كوني أجهله لا أعرفه كوني لا أفعله مقصر هذا باب آخر لكن لا يجعل ذلك أنه يضعف في نفسي أو يهون علي اللهم استعان. لسه ما بدأنا بها أنتم مراكم استعجلتوا علي إلى الآن ما تكلمت عن هذه الآية طيب أبشروا طيب قال وقوله فلا وربك حتى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال يقسم تعالى بنفسه الكريم أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور فما حكم به صلى الله عليه وسلم فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرا وباطنا ولهذا قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أي وإذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فهمتم هذا يطيعونك في بواطنهم فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة كما ورد في الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وروى البخاري عن عروة رحمه الله قال خاصم الزبير اللي هو عروة بن الزبير خاصم الزبير رضي الله عنه رجلا في شريج من الحرة الشريج الساقية التي يسيل معها ماء المطر ليست التي يسيل معها الماء الذي يفعله الإنسان بنفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك لأن الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فأعطاه حقه في المرة الأولى يعني قال له إيش اسقي وأرسله إلى جارك لما الرجل قال لا يعني كأنك حفت معه في الحكم لأنه ابن عمتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نرجع للحكم الأصلي أنا كان يريد يصلح بينهما قال ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري أحفظه بمعنى أغضبه وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة يعني من باب كما ذكرت لكم الأول الحكم الأول من باب الصلح الحكم الثاني من باب القضاء ففرق بين الصلح وفرق بين القضاء لو أنتما الآن أتيتما إلي تختصمان في شيء فأنا أقول أنتم زملاء وما يناسب ذلك ونحن من هذا فيعني أصلح بينكما وتتراضيان على ما تتراضيان عليه لا إشكال لكن لا إذا قلتم لا إلا الحكم فالقضاء هنا والقضاء باب آخر واضح يا مشايخ ففي فرق بين الصلح وفرق بين القضاء وهذا الحديث عندنا نص في الأول صلح والثاني قضاء فقال الزبير فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وصورته صورة الإرسال وهو متصل في المعنى. لماذا؟ لأن عروة ليس صحابي تابعي، والزبير صحابي. قال وهو متصل في المعنى، وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال، فروى عن عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، كان يسقيان بها كلاهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي ثم ارسل إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم، ثم قال عروة فقال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا رواه الإمام أحمد وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير، فإنه لم يسمع منه، والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله، فإن ابن أبي حاتم رواه كذلك عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير ابن العوام، وهذا يعني مصطلح معروف في الحديث يقول لك وصله فلان، فهمتم؟ يعني هو منقطع مثلا عند البخاري ولكن ابن أبي حاتم وصله، فذكر الحديث بنحوه، وهكذا رواه النسائي ورواه أحمد والجماعة كلهم، وجعله أصحاب الأطراف في مسند عبد الله بن الزبير، وكذا ساقه الإمام أحمد في مسند عبد الله بن الزبير، والله أعلم. ها؟ لا لا، خطأ مثل ما حصل من حاطب، لا يمنع أن يكون من أهل بدر وقد غفر الله لهم أن يكون يحصل منهم الخطأ. نعم نعم. ايش؟ لا لا لا، هذا خط ليس تعزيرا، هذا قضاء، هذا قضاء، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم قضاء. لا لا ما يصح. طيب ناخذ الأسئلة ونكمل ان شاء الله غدا الباقي. طيب لانه الاسبوع الماضي ما اخذنا الأسئلة. طيب ذكر ابن كثير ثلاثة أقوال في صفة التيمم، فما هو القول الراجح؟ القول الراجح في هذا هو أن يضرب ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه، هو أن يضرب ضربة واحدة على الصعيد فيمسح بها وجهه وكفيه فقط. ما الراجح في معنى لمستم النساء؟ الله المستعان. الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره على أن لمستم هنا بمعنى الجماع، لكن الأحوط للإنسان يعني أن يترفع عن هذا قدر الإمكان، أو على الأقل أن لا يكون ذلك بشهوة، لأن كلام العلماء رحمه الله تعالى محتمل، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته في أنه كان صلى الله عليه وسلم يقبل ويخرج إلى الصلاة دليل على أن الملامسة هنا المقصود بها الجماع، وهو صريح حديث ابن عباس أو تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للآية. هل التيمم لكل صلاة عند دخول وقتها وأن يحدث؟ نعم، التيمم كما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى يكون لكل صلاة على حدة، لكن لو جمع الصلاتين أو لو صلى مثلا الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، هل يلزمه أن يتيمم لكل صلاة؟ لا يلزمه إذا تقارب الوقت، لا يلزمه إذا تقارب الوقت، هذا الظاهر والله أعلم. ما قولكم بالذي يتيمم به المريض في المستشفى؟ ما أعرف الله، لكن يعني أظن هناك فتوى مكتوبة كأني رأيتها في بعض المستشفيات، لكن أنا ما أعرف. وما قولكم المريض الذي تماثل للشفاء عند ذلك فإنه يعيد كل الصلوات التي تيمم بها؟ لا لا يجوز، لا يجوز له أن يعيد التيمم. ما هو الأرجح في صفة التيمم وهل نفرق بين الأصابع فيه؟ التفريق بين الأصابع قيل به، قيل به، وأنه يمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن اليسرى وظاهر كفه اليسرى بباطن اليمنى، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يمسح اليدين
عموما، فإن يعني خلل ما بين أصابعه فإني لا أرى به بأسا. لو أخبرت أن فلانا زعم كذا وأنا أعلم أنه صادق، فهل يدل على أنه كاذب؟ لا لا، الزعم ليس يدل على الكذب مطلقا، لكن الزعم يدل، ها تفضل تفضل، لكن الزعم كما ذكرت لكم أنه باب من أبواب الكذب، يعني هو من الأبواب القريبة من الكذب، علما أن الذي أخبرنا بذلك عالم باللغة العربية، لا إشكال لا إشكال. والصحابة رضي الله عنهم استعملوا لفظ الزعم كثيرا في غير الكذب، واضح؟ نعم. ما هي الفروقات بين أسباب النزول وأحوال النزول؟ أسباب النزول قصة تكون متعلقة بالآية، يعني جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي زوجته وأنه رأى عليها رجلا، هذا فنزلت سورة نزلناها، هذا سبب مباشر، واضح؟ واضح عندكم؟ أما إذا كان لا من الأحوال العامة، في العضل أيضا ذكرنا لكم الحديث أن حكيم بن حزام زوج رجلا أخته فطلقها، فلما انتهت عدتها جاء يخطبها مرة أخرى فقال له ما قال ونهاه وطرده، فنزلت هذه الآية، هذا إذن سبب نزول مباشر صريح. أما أحوال النزول فمثل ما ذكرت لكم أن اليهود كانوا بالمدينة، كانوا يتأمرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون له قولا يعني أمامه، وإذا ذهبوا خلفه قالوا قولا آخر، هذا لا شك أنه من أحوال النزول، لا نستطيع أن نقول هذه الآية هي نزلت في هذا الموضوع بالذات إلا إذا كان ذلك متصلا بها. فأحوال النزول هو عموم السيرة والأحوال التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم وقت تنزل القرآن، فلا شك أن القرآن يدل عليها، واضح؟ أين؟ لا مو شرط، لأن أسباب النزول لها حكم المرفوع إذا كانت صريحة، إذا كانت لا، الأحوال ليست الحديث، الأحوال هي السيرة بشكل عام، يعني الأحداث العامة، واضح؟ أي مثل هذا نص، واضح؟ أين؟ آية التيمم نص أن عائشة فقدت عقدا لها غير ذلك. كيف نفرق بينهم أثناء قراءة التفاسير؟ مثل ما ذكرت لكم في قضية سبب النزول إذا كان متصل بالقصة وصحيح وصريح، وإذا كان ليس صحيحا أو ليس صريحا فهذا كله يعتبر من أحوال النزول. هل يعتبر بعض المثقفين والعلمانيين في زماننا ممن يجادل في أحكام الله ويطعن فيها من المنافقين؟ لا شك أن فعلهم هذا هو فعل المنافقين بلا شك، لكن هل هم نستطيع أن نقول فلان منافق بعينه؟ هذه مسألة أخرى، الحكم على المعين غير مسألة الحكم على الفعل، أما الفعل فهو لا شك أنه من أعظم أبواب النفاق، بل هو باب مؤد إلى الكفر والعياذ بالله عز وجل. وما هي وسيلة التعامل معهم؟ الوعظ 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 يا أخوان، تذكيرهم، وهذا لا يمنع أن يكون برسالة، لا يمنع أن يكون يعني يعني الكتابة يعني في الرد عليهم بأسلوب يعني علمي جيد إلى غير ذلك، لكن المقصود أن هؤلاء يحتاجون إلى وعظ، لأنهم ممن يظهر المنكر وإيش ويخفي المعروف، نسأل الله العفو والعافية. هل نحذر الشباب منهم ونبين لهم هذه أن هذه صفات النفاق؟ نعم هذا واجب. ذكرت في الإيمان بالرسل أمور هامة، فلو تكرمتم بإعادتها ولم المراجع تراجع في مثل هذه الأمور، نعم مثل كتاب الإمام بالرسل عمر الأشقر وغيره، يعني مسائل أو قصدي محمد الأشقر، عمر ليس محمد، عمر الأشقر، لكن كل الكتب التي تتكلم عن الإمام بالرسل عليهم الصلاة والسلام تذكر هذا، أنا ذكرتها لكم لأنها مذكورة في الآيات، وهي نص أنه ما في رسول إلا ليبين لأمته، وما في رسول إلا يجب الإيمان به، وما في رسول إلا يش يكون بلسان قومه، وما في رسول إلا وقد بلغ رسالة ربه، هذه أربع أمور أظنها سهلة. ما دلالة قسم الله بنفسه على أمر معين؟ التعظيم، التعظيم، قسم الله عز وجل على أي أمر هو للتعظيم، فإذا أقسم بنفسه فلا شك أن ذلك أمر عظيم. مما قيل في فرق بين النبي والرسول أن النبي يأتي بشريعة السابقة ولا يؤمر بالتبليغ، هذا الكلام ليس صحيح، ما في أحد لا يؤمر بالتبليغ، أتباع الأنبياء يمرون بما يؤمر به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإذا قلنا هذا في الصالحين فكيف في الأنبياء الذين يوحي الله عز وجل إليهم؟ هذا ليس صحيح أنه أن النبي لا يؤمر بالتبليغ، النبي والرسول كلهم يؤمرون بالتبليغ، واضح؟ لكن ما الفرق بينهما؟ يبقى ما بعد ذلك. فما صحة هذا الكلام؟ في الغالب أن الأنبياء يأتون مكملين لشرائع الرسل قبلهم، لكن لاحظ مثلا أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول، سماه الله عز وجل رسولا، ومع ذلك إيش؟ وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، ليحل وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أيوة نعم. نعم، كل نبي، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ظهر في زمان الاستهانة بالأحكام الشرعية والنصوص خاصة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر هذا الأمر التواصل الاجتماعي. و ليش في أحد يكلم؟ ما أدري، أسمع السواليف هنا. وأثر هذا الأمر على الشباب كثيرا، فما سبب هذا الأمر وكيف نحمي الشباب منها؟ لابد من تعظيم أمر الله، يعني من تعظيم الله عز وجل وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم تعظيم الحكم، تعظيم الحكم. يعني الذي يعامل الرسول كما يعامل أحد الناس هذا لا خير فيه حقيقة. يعني ذهبت الهيبة، الذي يعامل الله عز وجل كما يعامل أي مسؤول، ما أقول كأحد الناس، أيضا هذا أضاع. فالناس يحتاجون في مثل هذه الأمور إلى تعظيم الله عز وجل وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في الغالب أن هذا بسبب الماديات. ولهذا من المهم أن يذكروا بعظيم ماذا؟ خلق الله عز وجل، وتعظيم الله عز وجل يتبعه تعظيم رسوله عليه الصلاة والسلام وتعظيم وحيه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم شريعة الله عز وجل ويعظم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين المتبعين للمبتدعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.